سيدرسون شيئا آخر، يعني يختلف عن العرض المعتاد في السير في سيرته صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعني يمكن التفريق بين كيفية التعاطي بين هذا العلم وأنواع العلوم الأخرى. فتجد مثلا في السنة قد يكون الاتجاه فيها أبرز إلى دراسة الأسانيد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها والنظر فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، بينما الفقهاء ينحون إلى أنهم ينظرون في الأحكام التي تستمد من هذه النصوص المنسوبة أو المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة عند دراستها لها مقاصد عديدة وثمرات عظيمة. ودي أسمع من الأخوة الحاضرين. لا شك أن من خير ما تعمر به الأوقات وتصرف فيه الساعات هو مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان بعض الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ربما يعني جلسوا المجلس وذكروا ما كان من أخبارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من سيرته، كما كان يفعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حينما كان يزوران أم أيمن ويتذاكران ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أنهما لما ذهب إليها مرة وبكت قالوا أو قال رضي الله عنهما: وما أبكيك وتعلمين أن ما عند الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم خير له؟ قالت: أما إني أعلم ذلك، ولكن أبكي على انقطاع خبر السماء عن الأرض أو وحي السماء عن الأرض، وكما ثبت عنها رضي الله عنها. المقصود أن دراسة السيرة النبوية له ثمرات عظيمة وآثار كريمة. ودي أن أسمع ثم أعرض ما ذكره بعض الباحثين وما أذكره بإذن الله تعالى. ما المقاصد، ما الثمرات الحاصلة بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل أخي الكريم. نعم، يعني كانت تقول أسباب النزول. نعم، هذا يعني يتحقق به هذا الأمر، وهو أن تعرف أسباب نزول الآيات وأحوال يعني ما يتصل بهذا التنزل القرآني. ولا شك أن معرفة أسباب النزول تعين على استنباط الأحكام ومعرفة الحدود. تفضل أخي الكريم. نعم، هذا أيضا من الثمرات التي تحصل بدراسة السيرة النبوية. ولنا أن نتصور يعني عرفت ما ذكر الأخ الكريم، لو أن الصحابة رضي الله عنهم ما نقلوا لنا هذه الأخبار النبوية لكان في هذا تضيعا لشأن هذا النبي العظيم ولدينه، لكن هذا محال لأن الله تعالى أراد أن يحفظ لهذه الأمة دينها فهو الذي ارتضاه، وهذا من جملة ما تكفل الله تعالى بحفظه، لأنه سبحانه وتعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن جملة الذكر المحفوظ دور القرآن الكريم هو شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، ومن جملتها سيرته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سنته عليه الصلاة والسلام من جملتها سيرته. وأيضا يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أيضا تفضل أخي. نعم، استخراج الأحكام الفقهية فقط. نعم، يعني السيرة النبوية محل لأنواع الاستنباط، سواء كما تفضل جانب الفقهي وربما في جوانب اجتماعية، في الجوانب الحياتية، في جوانب السياسة الشرعية. حينما مثلا نجد في جملة السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الوفود، وهؤلاء كان منهم من ليس مسلما، حينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في زمانه، هذا يعطينا جانب من الواجبات على الحاكم المسلم. إذا رأينا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في جانب تعامله مع أمهات المؤمنين، وهذا أيضا الجانب وثق ونزل القرآن بذكر بعض ما يتعلق به، وحفلت السيرة بجوانب عديدة من هذا، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. فالسيرة النبوية مجال خصب ومعين لا ينضب في استنباط الأحكام، استنباط الجوانب الفقهية وغير ذلك من الجوانب التي ينهل كل أحد منها بحسب تخصصه. ولذلك مثلا حتى في الجوانب الاقتصادية هناك ما يستنبط من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، في الجوانب الطبية أيضا يمكن أن يستنبط منه هذا الأمر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث كمصلح اقتصادي أو معلم للطب أو نحو ذلك من هذه الأمور، بل إن شرعته صلى الله عليه وسلم جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يقرر التوحيد وينبذ الشرك، وهذا سيتحقق به المصالح الأخرى للناس في حياتهم كلها. نعم عندك شيء؟
يكون قوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هي كل إنسان على دراسة فيما
أحسنت. نعم هذا يعني بدلالة الحديث الذي ذكرته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويدل عليه الآية التي ذكرتها قبل قليل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل عظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه من جملة الفوائد والحقيقة عديدة، منها أيضا أن هذا التأسي لا يعرف كما تقدم إلا بمعرفة سيرة المتأسى به. لا يمكن أن تجعل أحد قدوة لك إلا إذا عرفت كيف كانت حياته. أيضا بث روح الاقتداء بمكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه ربه جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالنظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تعامله يعين المرء على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وهديه وكيف كان تعامله. وما أحوجنا أيها الأخوة يعني من ظن أنه مهما بلغ من العلم أنه قد نال هذا الأمر فقد ظن ظنا خاطئا، لأن الإنسان ينال من طيب الحياة وانشراح الصدر وسرور النفس وحسن العاقبة بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن تتحقق له هذه المتابعة إلا بمعرفة هذا الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة العلامة ابن القيم رحمه الله عقد فصلا مهما في أوائل الجزء الثاني من كتاب زاد المعاد، هذا الفصل عنوان له رحمه الله بقوله قال رحمه الله أسباب انشراح الصدر وحصولها على الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عفوا أخوان، فذكر هذه الأسباب التي يحصل بها انشراح الصدر، وختم هذا المبحث بقوله وكل أحد يحصل له من انشراح الصدر وطيب الحياة بحسب ما ينال من هذه الأسباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأطيبهم حياة، وكل ينال من هذا الشرح وهذا الطيب في الحياة بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نال هذا الأمر أعظم نيل من الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الصديق والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقصد بذلك أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من صلته بربه وحسن علاقة بالخلق وطيب تعامل معهم لن يتحقق للإنسان إلا إذا عرف هذا الهدي الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب مهم في حياته، ولذلك في أوائل وبواكير البعثة النبوية نجد أن المشركين لم يجدوا مثلبا يعيبون به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ نشأ بينهم وهو على جادة طيبة ومسلك حميد حتى ما كان يعرف إلا بالأمين. ولهذا فإن أبا سفيان رضي الله عنه لما ذهب إلى هرقل ملك الروم وسأله عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه لم يجد ما يكذب به عليه، وقال إلى ما يدعوكم؟ قال يأمرنا، يقوله عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، يأمرنا بالصدقة والصلة والعفاف. وأبو سفيان قال لم يعني نجذب عليه كذبا ولم نعلم منه غدرا ولم يجد إلا أن يقول ونحن الآن بيننا ونحن وإياه في مدة يعني في عهد يعني صلح الحديبية ولا ندري ماذا يفعل. رضي الله عن أبي سفيان، هل يمكن أن محمدا صلى الله عليه وسلم على مدى 40 سنة التي عاشها قبل النبوة ثم 13 عاما التي مكثها بينهم بمكة ثم لما ذهب 7 سنين إلى